يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على بقية الله، سلام عليك يا فرحة الزهراء وسرورها، سلام عليك يا بهجة قلبها وحبورها، سلام عليك يا سر قيمومتها ونورها، سلام عليك يا بحر علمها وطورها، سلام عليك يا باب حكمتها وسورها، سلام بجوامع السلام يا ابن القيمة فاطمة، ما دام ليل أو نهار وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها يا إمام هل من خبر أم أن الانتظار يطول. الحلقة 49 بعد 200. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، إني في انتظارك على طول محطات الطريق، تفرق الجميع، المغادرون غادروا إلى حيث يغادرون، والقادمون في انتظارهم مستقبلون، معهم سيذهبون، وستبقى محطات الطريق فارغة، سألتحف الفراغ وغربة الأيام. هم تضحك أيامي وأشوفنك، هم تضحك أيامي وأشوفنك، لو حزن أسود يظل طول الطريق، الدرب موحش يا إمام، موحش موحش يا إمام، الدرب موحش يا إمام، لا صديج ولا رفيج، سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي. إلى متى، إلى متى أحار فيك يا مولاي، وإلى متى، وأي خطاب
أصف فيك وأي نجوى عزيز علي يا إمام عزيز علي
عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرايا هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضايا هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى
الخليفة العباسي المستنصر في بعض أيامه خرج من بغداد باتجاه المدائن وما هي ببعيدة عن بغداد كان قاصدا زيارة سلمان الفارسي سلمان المحمدي في جملة رفقاء طريقه عز الدين ابن الأقساسي وهو من السادة الهاشميين يتداولون الحديث فقال المستنصر العباسي من أن غلاة الشيعة يقولون إن علي بن أبي طالب جاء إلى المدائن لتغسيل سلمان وتجهيزه ودفنه بعدما توفي ومن أن عليا غادر المدينة بعد صلاة العشاءين هكذا هي تفاصيل الواقعة وجهز سلمان ودفنه وعاد إلى المدينة قبل صلاة الفجر الحادثة معروفة في كتبنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه غادر المدينة بعد صلاة العشاءين ووصل المدائن في الحال وجهز سلمان إلى أن أكمل أمره فرجع في اللحظة التي أراد وكان ذلك قبل صلاة الفجر المستنصر العباسي يحدث الذين معه بما فيهم ابن الأقساس هذا وكان شاعرا كان شاعرا مبدعا فأجابه كما يذكر في كتب التاريخ والأدب أجابه على البديهة أنكرت ليلة إذ صار الوصي إلى أرض المدائن لما ألها طلبا. أنكرت ليلة، أنكرت ليلة إذ صار الوصي إلى أرض المدائن لما ألها طلبا، وغسل الطهر سلمانا وعاد إلى عراس يثرب والإصباح ما وجبا. وقلت ذلك من قول الغلاة، وما ذنب الغلاة إذا لم يوردوا كذبا. فآصف قبل رد الطرف من سبأ بعرش بلقيس وافى يخرق الحجبا. فآصف قبل رد الطرف من سبأ بعرش بلقيس وافى يخرق الحجبا. فأنت في آصف لم تغل فيه، بلى في حيدر أنا غال إن ذا عجبا. إن كان أحمد خير النبي، آصف وصي سليمان ومحمد خير النبي، فلا بد أن يكون وصيه خير الوصيين. إن كان أحمد خير النبيين فذا خير الوصيين، أو كل الحديث هبا. هذا هو الجزء السابع في سلسلة أجزاء حديثي الذي فتحته بخصوص المرجع الديني المعاصر إسحاق الفياض. في الحلقة الماضية كان حديثي في شؤون الولاية التكوينية والولاية الكونية. بقي الكثير من الكلام، أتمنى أن أجد فرصة مناسبة كي أطرح الموضوع بكل تفاصيله وتفاريعه. سأستمر مع أسئلة السائلين التي يوجهونها إلى إسحاق الفياض وماذا يجيب عنها. هذا سؤال من الأسئلة الموجهة إليه، أقرأ السؤال عليكم. إن الموالين من شيعة أهل البيت في زمن كل إمام كانوا يتشرفون لبيعة إمامهم، يستمر السائل أذهب إلى موطن الحاجة من سؤاله. السؤال الذي أريد أن أقف عنده سؤال خطير، وخطير جدا في بعده العقائدي وفي بعده الفتوائي. السائل هكذا سأل إسحاق الفياض: هل الأئمة المعصومون عليهم السلام مشرعون أو ناقلون للتشريع؟ قضية أساسية جدا، ديننا يبنى عليها. هل الأئمة المعصومون عليهم السلام مشرعون أو ناقلون للتشريع؟ ناقلون للتشريع عن النبي صلى الله عليه وآله. رجاء اعرضوا لنا السؤال والجواب في صورته من الموقع الإلكتروني الرسمي لإسحاق الفياض. هذا هو السؤال والجواب من صفحة عنوانها العقائد والشعائر الحسينية. السؤال في شقه الأول تناول البيعة، ولا أريد أن أقف عندها، الوقت لا يكفيني للحديث عن كل المطالب. أحاول أن أتناول المطالب الأهم، ولذا سأقف عند السؤال الذي هو في نهاية ما كتبه السائل: هل الأئمة المعصومون عليهم السلام مشرعون أو ناقلون للتشريع؟ الجواب: رجاء اتركوا الصورة على الشاشة حتى أكمل قراءة الجواب. الجواب في بدايته أجاب إسحاق الفياض عن البيعة، ولا أريد أن أقف عند هذه النقطة، وإنما أذهب إلى الجواب الثاني. الجواب: المشرع الحقيقي هو الله تبارك وتعالى، فحتى النبي ليس مشرعا حقيقيا، ومر هذا الكلام علينا، مر الكلام علينا من أن النبي ليس مشرعا. المشرع الحقيقي هو الله تبارك وتعالى، وتشريع النبي في بعض الموارد كان في طول ولاية الله على التشريع وبإذن منه، وبالتالي فهو ليس مشرعا حينئذ. وهذا ما تحدث عنه، ونقلت كلامه وحديثه في الحلقات الأولى من هذه المجموعة المختصة بإسحاق الفياض. المشرع الحقيقي هو الله تبارك وتعالى، وتشريع النبي في بعض الموارد كان في طول ولاية الله على التشريع وبإذن منه. والأئمة عليهم السلام مبلغون، ما هم بمشرعين. والأئمة عليهم السلام مبلغون لسنة النبي صلى الله عليه وآله، مفهمون لا يخطئون لعصمتهم وعلو رتبتهم في العلم والفهم. هذا هو منطق حوزة النجف، هذا هو منطق مرجعية النجف. الكلام واضح جدا. السائل سأل: هل أن الأئمة المعصومين مشرعون لهم ولاية تشريعية، أم أنهم ناقلون للتشريع، بعبارة أخرى رواة سنة النبي صلى الله عليه وآله؟ فكان الجواب من أن النبي ليس مشرعا، وما صدر منه من تشريع في بعض الموارد لم يكن تشريعا أصيلا، وإنما كان في طول ولاية الله على التشريع وبإذن منه. أما الأئمة فهم مبلغون لسنة النبي، وليس لهم من ولاية تشريعية على الإطلاق. أي فهم للدين هذا؟ أنا لا أريد أن أناقشه وفقا لمنظومة العقائد التي شرحتها في مجموعة حلقات أعرف إمامك، من أن الدين في مرحلة التنزيل قد نسخ، مرحلة التأويل قد نسخت مرحلة التنزيل، ومن أن الدين في مرحلة التنزيل لم يكن دينا أصليا، كان مقدمة. الدين الأصلي سيظهره رسول الله في الدولة المحمدية العظمى في آخر عصر الرجعة العظيمة، هناك يتحقق دينه الذي تحدثت آيات الكتاب الكريم عنه، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هذا المضمون لم يتحقق في حياة رسول الله، فهذا يعني أن الدين الذي كان في مرحلة التنزيل ما هو بالدين الذي يريده الله. الآية تكررت ثلاثا في الكتاب الكريم، مرة في سورة التوبة، وأخرى في سورة الفتح، وثالثة في سورة الصف. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فلم يتحقق هذا المعنى. فلو كان دين الحق بالمعنى الأكمل الأتم تجلى في مرحلة التنزيل لأظهره الله على الدين كله. حينما نعود إلى تفسيرهم لقرآنهم يقولون إن الآية هذه يتجلى معناها في مرحلة الظهور وفي مرحلة الرجعة، وإنما ذكر الظهور ظهور إمام زماننا لأنه مقدمة حقيقية لعصر الرجعة العظيمة. دين محمد يتجلى في بعده الحقيقي في عصر الرجعة العظيمة، فهذا الدين ما ظهر على الدين كله لا في زمان رسول الله ولا في زمان الأئمة، حيث بداية مرحلة التأويل بعد بيعة الغدير، بعد بيعة الغدير الأول، واستمر الأمر كذلك. هذا الدين لم يكن ظاهرا على الدين كله إلى زمان بيعة الغدير الثاني، إلى زمان إمامة الحجة ابن الحسن، واستمر الحال عبر الغيبة الأولى والغيبة الثانية إلى يومنا هذا، ويستمر الأمر إلى وقت الظهور الشريف وحتى في مرحلة العصر القائمي الأول، فإن مضمون الآية لا يتحقق على أكمل وجه ولا يتجلى في أكمل مراتبه إلا في عصر الدولة المحمدية العظمى في آخر عصر الرجعة العظيمة. وفقا لهذه الرؤية هذا الكلام الذي تحدث به لا أقول لا يساوي فلسا، لا يساوي خرأ كلب، لا أقول لا يساوي فلسا، لا يساوي خرأ كلب بحسب هذه الرؤية العقائدية الأصيلة التي عليها قرآنهم المفسر بتفسيرهم وعليها منظومة عقائدهم في أحاديثهم في خطبهم في زياراتهم في أدعيتهم في كل رواياتهم بحسب قواعد التأويل والتفهيم العلوي. هذه البيانات بينتها، فصلت الحديث فيها في مجموعة حلقات أعرف إمامك، يمكنكم أن تعودوا إليها. لن أناقش هذا الضلال الذي يتحدث به أسيحيق هذا، وبالمناسبة كلهم في النجف يرددون هذا الكلام، الذين ماتوا الأحياء والذين سيأتون، هذا هو المنهج الطوسي المرجئي البتري الضال الأخرق. والأئمة عليهم السلام مبلغون لسنة النبي صلى الله عليه وآله، مفهمون لا يخطئون لعصمتهم وعلو رتبتهم في العلم والفهم. هراء، هذا هو هراء مراجع النجف الثولان، هذه هي الحقيقة من الآخر. تقدم كلامه في الحلقات السابقة بخصوص أن النبي صلى الله عليه وآله ليس مشرعا وليس له من ولاية تشريعية مطلقة. أي نبي هذا؟ وأي أئمة هؤلاء الذين يتحدث عنهم هذا المعتوه الأخرق؟ أتحدث عن أسيحيق هذا؟ هذا كفر بدين الله، هذا كفر بإمامة أئمتنا. ما معنى أن عليا أولى منا بأنفسنا؟ أليس بايعنا على هذا في بيعة الغدير؟ نحن بايعنا على هذا. هذا الغبي ومن معه من الثولان من آيات الله العظمى، ماذا يضرطون هنا؟ هذا ضراط يخرج من أفواههم القذرة التي تقذرت بأوساخ العيون الكدرة القذرة. وما عجب، بطونهم قد امتلأت بالحرام وبما سرقوه من الشيعة باسم صاحب الزمان، بطونهم ملأى بالحرام. هذه البطون الملأى بالحرام ماذا يتوقع منها أن تخرج من قيء وقذارة؟ فهذا هو قيئهم وهذه قذارتهم. أئمتنا ليسوا مشرعين، أي دين هذا؟ أبسط قراءة لزيارتهم الشريفة تعطينا المعنى الواضح والواضحة جدا لولايتهم الكونية ولولايتهم التكوينية ولولايتهم التشريعية. مر الحديث وأثبت لكم من قرآنهم ومن حديثهم من أن الولاية الكونية والولاية التكوينية هي جزء ذاتي في ذواتهم، مثلما الولاية التكوينية التي عندي بحسبي هي جزء من ذاتي، هي جزء من كياني. الولاية التشريعية لا قيمة لها بالنظر إلى الولاية الكونية وإلى الولاية التكوينية، لأنها تأتي في حاشية الولاية التكوينية، فالتشريعات قوامها ملاكات، هذه الملاكات هي صدى، هي أثر من آثار الشؤون التكوينية للأشياء، والأشياء بكل شؤونها التكوينية خاضعة للولاية التكوينية لمحمد وآل محمد. فهؤلاء الثيران ماذا يقولون؟ وعن أي دين يتحدثون؟ وعن أي أئمة يكذبون ويفترون؟ هؤلاء سفلة الشيعة. أتحدث عن أشيحيق الفياض وعن الذي نصبه من أنه الأعلم، وعن الآخرين من أمثالهما. هذه عقائدهم، هذا ضلال. وأنتم يا أيها الشيعة تأخذون دينكم من فقهاء ضالين، هؤلاء ضالون، هؤلاء لا دين لهم، لا عقيدة لهم، هذا دين الضلال. ينكرون الولاية التكوينية وهم لا يفقهون معناها، ينكرون شيئا لا يفقهون معناه. المشكلة حتى الذين يثبتونها لا يفقهون معناها. ينكرون الولاية التشريعية والقرآن يصرح بها، لكنهم لا يفقهون القرآن وفقا لتفسير علي وآل علي صلوات الله عليهم، كما بايعنا في بيعة الغدير، وإنما يفقهون القرآن فقها شيطانيا بحسب المنهج العمري، بحسب منهج التفسير في سقيفة بني ساعدة. هؤلاء نواصب بتمام معنى الكلمة، إنهم نواصب الشيعة، إنهم مرجئة الشيعة، إنهم بترية الشيعة، إنهم مقصرة الشيعة. هذه زيارة الحسين المطلقة، إنها الزيارة الأولى، ينقلها صاحب مفاتيح الجنان، فأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، ينقلها عن الكافي، إنما أقرأها عليكم من مفاتيح الجنان كي أقيم حجة عليكم، لأن الكتاب متوفر في بيوتكم. هذه زيارة مروية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وهي من أهم
نصوص الزيارات الحسينية المطلقة، وقد وردت في الكهف الشريف وفي بقية كتب الحديث المعتبرة. هكذا نخاطب الحسين صلوات الله وسلامه عليه، الزيارة المطلقة الأولى بحسب تبويب وفهرسة مفاتيح الجنان من زيارات الحسين. هكذا نخاطب محمدا وآل محمد بنحو عام، ونخاطب الحسين بنحو خاص، لأن الزيارة في نصها هي زيارته صلوات الله عليه. إرادة الرب في مقادير أموره، هذا ما يرتبط بالشأن التكويني. إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم، هذه الولاية التكوينية. إذا شئنا شاء الله، وإذا شاء الله شئنا. إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم، وماذا بعد؟ والصادر عما فصل من أحكام العباد. هذه الولاية التشريعية. هناك تعانق ما بين الولاية التكوينية والولاية التشريعية، لأن الولاية التشريعية هي انعكاس لشؤونات الأشياء في بعدها التكويني. ما يقال عنه من ملاكات، والملاكات هي المصالح والمفاسد التي تؤسس تجعل الأحكام على أساسها، هذه الملاكات هي شؤون تكوينية، هي آثار تكوينية. منها ما يرتبط بالمصالح وتترتب هنا الأحكام بعنوان الوجوب، وفي بعض الأحيان بعنوان الاستحباب، وفي بعض الأحيان بعنوان الإباحة بحسب درجة تلك المنفعة، تلك المصلحة. وهناك مفاسد هي من آثار العلائق التكوينية، هذه المفاسد تترتب عليها أحكام تارة بدرجة الحرمة، وأخرى بدرجة الكراهة، وفي بعض الأحيان بدرجة الإباحة، لأن درجة الفساد لا تصل إلى حد كبير بحيث أن يترتب عليها حكم الحرمة أو حكم الكراهة، فقد يكون بسبب ذلك تضيع بعض المصالح من جهة الفسحة والحرية والإباحة التي تتهيأ للمكلف، فيكون الملاك في حرية المكلف هو الأولى، هو الأكثر نفعا بالنسبة له، ويتلاشى ضرر المفسدة لأنه لا اعتبار به ولا قيمة له بالقياس إلى منفعة الحرية التي تمنح للمكلف في هذه الدائرة، في دائرة الإباحات. فالمصالح والمفاسد هي انعكاس للعلائق، للآثار، للطبائع، للخصائص التكوينية للأشياء. فمن الذي سيكون مشرعا؟ إنه صاحب الولاية التكوينية الذي تجري المقادير بعطاء من الله وبتكوين ذاتي أوجده الله فيه. إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم والصادر عما فصل من أحكام العباد. هذا تعبير موجز مختصر عن التعانق بين الولاية التكوينية والولاية التشريعية. إذا ما ذهبنا إلى زيارة الجامعة الكبيرة وقرأنا بعض عبائرها، وإلا فإن الزيارة من أولها إلى آخرها تشير إلى ولايتهم الكونية وتشير إلى ولايتهم التكوينية وتشير إلى ولايتهم التشريعية. من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده التوحيد يؤخذ منهم. ما قيمة الأحكام؟ ما قيمة الأحكام؟ الأحكام شؤون تأتي في حاشية التوحيد، فكل الأحكام ملاكها الأكبر تحقيق العبودية، وإنما تتحقق العبودية في محراب التوحيد. الأحكام من أولها إلى آخرها لها ملك واحد، الملاك الأعظم لها تحقيق العبودية من خلال التسليم والعمل بالأحكام في طور الواجب، في طور المندوب، في طور المحرم، في طور المكروه، أو في طور المباح. وإن الله سبحانه وتعالى مثلما يحب أن نعمل بعزائمه، العزائم ما هو بدرجة الوجوب وما هو بدرجة المحرم، أما المستحب والمكروه فيأتي في الحاشية، المستحب في حاشية الواجب والمكروه في حاشية المحرم. فإن الله مثلما يحب أن نعمل وأن نلتزم بعزائمه يحب أن نعمل وأن نلتزم برخصه في دائرة الإباحة. هذا موضوع قد يتشعب لو ذهبت في جميع اتجاهاته. الزيارة الجامعة الكبيرة من أولها إلى آخرها تدل على الولاية التكوينية وعلى الولاية التشريعية، وتدل كذلك على الولاية الكونية، وتدل كذلك على ما هو أعلى من الولاية الكونية، ما وراء الولاية الكونية. قد تقولون وهل هناك ما وراء الولاية الكونية؟ نعم هناك ما وراء الولاية الكونية، لأن الولاية الكونية هي على ما صدر من وجود من الحقيقة المحمدية، والحقيقة المحمدية ولايتها ذاتية كانت قبل صدور فيض الوجود منها. وباسمك الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك، هذه الولاية التي هي ما وراء الولاية الكونية. الزيارة الجامعة الكبيرة تحدثت عن الولاية التشريعية وعن الولاية التكوينية. الولاية التشريعية تأتي في ذيلي في حاشية الولاية التكوينية، والولاية التكوينية تتفرع عن الولاية الكونية، أما الولاية الكونية تتفرع عن الولاية الأعظم. هنالك الولاية لله الحق، تلك التي هي في ذلك المقام فاستقر في ظلك، خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك. الزيارة الجامعة الكبيرة تتحدث عن كل هذه الشؤون، إنها جواب لسؤال موسى بن عبد الله النخعي حين سأل إمامنا الهادي صلوات الله عليه: علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله بليغا كاملا، إذا زرت واحدا منكم ذول الثولان هذا الأثول وسيحيق هذا ماذا يقول؟ هذا ماذا يضرط هنا من فمه؟ والأئمة عليهم السلام مبلغون لسنة النبي صلى الله عليه وآله. من ضيع الله حظكم، حظ دينكم، حظ عقائدكم. هذه الزيارة الجامعة الكبيرة موجودة في بيوتكم يا أيها المراجع الغبران، لكنكم لا تفقهون شيئا منها يا أيها الثولان. أقرأ جملا منها على سبيل المثال: والحق معكم. هنالك الولاية لله الحق، والحق معكم وفيكم ومنكم وإليكم، وأنتم أهله ومعدنه، لم يبق شيء في اللغة العربية إلا وحشده إمامنا الهادي، لأنهم هم الحق. الإمام يريد أن يلفت أنظارنا إلى أنهم هم الحق. هذا العنوان يعني محمدا وأهل محمد. الحق علي، الحق هو الحجة ابن الحسن. هنالك الولاية لله الحق، والحق معكم وفيكم ومنكم وإليكم، وأنتم أهله ومعدنه، وميراث النبوة عندكم. النبوة هي أساس التشريع فهم يرثونها، وميراث النبوة عندكم وإياب الخلق إليكم. هذه إشارة واضحة إلى الولاية الكونية. أنا لا أريد أن أقف عند كل العبائر. وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم، وفصل الخطاب عندكم وآيات الله لديكم، فصل الخطاب عندكم وأنتم لستم مشرعين. والله لا يستحق أن أبصق عليه، أن أبصق على هذا الأثول. وفصل الخطاب عندكم، فصل الخطاب عندهم وهم ليسوا مشرعين. ماذا تفهمون من فصل الخطاب؟ فصل الخطاب هذا يرتبط بأسرار التكوين والتشريع، إذا كان له من أسرار فإنها تتشعب عن أسرار التكوين. وفصل الخطاب عندكم وآيات الله لديكم، هذه آيات التكوين. فصل الخطاب مرتبط بآيات التكوين. وعزائمه فيكم، عزائمه هذه آيات قرآنه المدون، وعزائمه فيكم ونوره وبرهانه عندكم. ثم ماذا تقول؟ الزيارة وأمره إليكم، أمره بكله، أمره أمر الله. ما قالت الزيارة وأمر دينه إليكم، أمر دينه إليهم، وأمره إليكم بالضبط مثلما نقرأ في دعاء الاستئذان الذي نقرأه عند زيارتنا للسرداب الشريف، ويقرأ أيضا عند زيارة المعصومين جميعا صلوات الله عليهم. اللهم إن هذه بقعة طهرتها وعقوة شرفتها ومعالم زكيتها. بقاع الأئمة، السرداب الشريف وسائر المشاهد. اللهم إن هذه بقعة طهرتها وعقوة شرفتها ومعالم زكيتها، حيث أظهرت فيها أدلة التوحيد وأشباح العرش المجيد الذين اصطفيتهم ملوكا لحفظ النظام. هم المالكون، هم الملوك الذين اصطفيتهم ملوكا لحفظ النظام، واخترتهم رؤساء لجميع الأنام، وبعثتهم لقيام القسط في ابتداء الوجود إلى يوم القيامة إلى بقية ما جاء في هذا الدعاء الشريف. وبعثتهم لقيام القسط في ابتداء الوجود إلى يوم القيامة. الحديث هنا عن ولاية كونية وتكوينية وتشريعية، إلى أن يقول الدعاء: الحمد لله الذي من علينا بحكام يقومون مقامه لو كان حاضرا في المكان، وأمره إليكم، وأمره إليكم. المعنى هو هو: الحمد لله الذي من علينا بحكام يقومون مقامه لو كان حاضرا في المكان، وآيات الله لديكم وعزائمه فيكم آل محمد ونوره وبرهانه عندكم وأمره إليكم. أمره ليس أمر دينه، أمره أمر الله. هذا المضمون هو هو الذي تشير إليه الآية من سورة الجن، إنها الآية التي يعبث بها أسيحيق هذا، إنها الآية السادسة والعشرون والتي بعدها بعد البسملة من سورة الجن: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فلا يظهر على غيبه. هذه الآية الوحيدة في الكتاب الكريم التي ينسب فيها الغيب إلى الله، إنه غيبه، هذا غيبه الخاص. فهناك غيب تعلمه الملائكة، كل ما غاب عن أذهاننا فهو غيب. فالغيوب مراتب. هذه الآية الوحيدة التي تنسب الغيب إلى الله: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه، على غيبه الخاص به أحدا إلا من ارتضى من رسول، محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لما أعطاهم غيبه الخاص سلمهم أمره الخاص: وأمره إليكم في الكون والتكوين والتشريع. ماذا تقولون لهؤلاء الثيران من مراجعنا العظام؟ ونوره وبرهانه عندكم، وأمره، أمره، أمره، أمر الله كما غيب الله، كما غيبه عندهم أمره إليهم، لأن أمره يأتي منسجما مع غيبه. فمثلما غيبه بكله عندهم كذلك أمره بكله عندهم، لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك. وأمره إليكم، من والاكم فقد والى الله، إنها بيعة الغدير. اللهم واله من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. بايعنا على ولاية تكوينية وتشريعية لأمير المؤمنين، هو أولى منا بأنفسنا، فنحن نعتقد بأنه أولى منا تكوينيا بأنفسنا وأولى منا تشريعيا بأنفسنا، نحن بايعنا على هذا. من والاكم فقد والى الله، ومن عاداكم فقد عاد الله، ومن أحبكم فقد أحب الله، ومن أبغضكم فقد أبغض الله. إن ولايتنا لله لأنه هو سبحانه وتعالى هو ولي الكون وولي التكوين وولي التشريع، وولايتنا لهم هي هي، فهم أيضا أولياء الكون وأولياء التكوين وأولياء التشريع. ما هو هذا المعنى؟ من والاكم فقد والى الله، فولايته ولايتهم وولايتهم ولايته. ألا تف على هذه القذارة؟ أية قذارة هذه؟ والله لا أحب قراءة هذه الأوساخ، لكنني مضطر، لأنني في مقام إبداء الخدمة لأسيحيق هذا كما وعدته، وعدته أن أكون في خدمته في هذه الحلقات، فلا بد أن أفي بوعدي، وإلا هذه القذارات تقززني، هذه المزبلة تقززني، هذه العقائد القذرة، عقائد مرجئة النجف، إنها عقائد مراجع حوزة الطوسي. ألا لعنة على حوزة الطوسي؟ ألا لعنة على ما أنتجت لنا من هذا الضلال وهذه السفاهة؟ من والاكم فقد والى الله، ومن عاداكم فقد عاد الله، ومن أحبكم سادتي، سادتي آل محمد، ومن أحبكم فقد أحب الله، ومن أبغضكم فقد أبغض الله، ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله، فكيف لا تكون لهم ولاية، والاعتصام بهم هو اعتصام بالله، كيف يكون الاعتصام بهم؟ هذا الاعتصام اعتصام تكويني، نحن نعتصم بالله تكوينا، ونعتصم بالله تشريعا، ونعتصم بالله عقيدة، ونعتصم بالله عبادة، ونعتصم بالله في دنيانا، ونعتصم بالله عند موتنا، ونعتصم بالله في قبورنا، ونعتصم بالله ما بعد قبورنا، ونعتصم بالله في مواقف القيامة، ونعتصم بالله حتى في جناننا. لا نستطيع أن نتصور المؤمن مؤمنا ليس معتصما بالله في أي حال من أحواله، الذي لا يكون معتصما بالله في كل أحواله ما هو بمؤمن؟ المؤمن هو المعتصم بالله، ومن اعتصم بكم سادتي، ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله، هذا اعتصام تكويني، اعتصام تشريعي، اعتصام عقائدي، اعتصام عبادي، اعتصام في كل شأن من شؤون حياتنا، وفوق ذلك اعتصام بولايتهم الكونية، وفوق ذلك اعتصام بولايتهم التي حيث استقروا وحيث استقرت حقيقتهم في ظل عرشه، وحيث استقرت حقيقتهم في ظله وليس في ظل عرشه، خلقته فاستقر في ظلك، ظله غير ظل عرشه، فعرشه جزء من التكوينيات. حيث استقر في ظله فلا يخرجون منه إلى غيره، ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله. الزيارة كلها تشير إلى هذه المضامين. هؤلاء الثولان يحدثوننا عن دين قذر، عن دين وسخ تف على دينهم. ماذا نقرأ في دعاء علقمة؟ الدعاء الذي يقرأ بعد زيارة عاشوراء، وهو من كنوز الأدعية. أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. إلى الله انقلبت. انقلبت على أي شيء؟ إلى الله انقلبت، على ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، مفوضا أمري إلى الله، ملجئا ظهري إلى الله، متوكلا على الله، وأقول حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا. في كل شؤوني، في كل شؤوني، في شؤوني النفسية، في شؤوني الدنيوية، في شؤوني الدينية، في شؤوني العبادية والعقائدية، في شؤوني التكوينية، ما يرتبط بأجلي وموتي وحياتي ورزقي، إلى الله انقلبت على ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، مفوضا أمري إلى الله في كل شيء، ملجئا ظهري إلى الله، ومن اعتصم بكم. هذا هو الاعتصام بالله. مفوضا أمري إلى الله، ملجئا ظهري إلى الله، متوكلا على الله، وأقول حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا. ثم ماذا أقول؟ ليس لي، ليس لي وراء الله ووراءكم يا سادتي منتهى. ليس لي، ليس لي وراء الله ووراءكم يا سادتي منتهى. في كل شيء، في التكوين وفي التشريع، في كل شيء، وما بعد التشريع وما قبل التكوين، ليس لي وراء الله ووراءكم يا سادتي منتهى. نحن نتحدث عن الله ونتحدث عنهم كما نتحدث عن الله. هذه أدعيتهم، هذه زياراتهم. ذول الغبران يتحدثون بمنطق سقيفة بني ساعدة. هؤلاء يصفون أئمتنا مثلما يصف أتباع سقيفة بني ساعدة الصحابة. هذه أوصاف الصحابة عند سقيفة بني ساعدة. والأئمة عليهم السلام مبلغون لسنة النبي صلى الله عليه وآله، مفهمون لا يخطئون. لماذا؟ لعصمتهم وعلو رتبتهم في العلم والفهم. وأي عصمة هذه؟ فهم يخرقون هذه العصمة لأنهم ينسبون السهو والنسيان له. وقد مر هذا الكلام عن الطوسي وعن الخوئي وعن غيرهما من كبار مراجع حوزة النجف، مر هذا الكلام علينا. هذه مواصفات الصحابة الذين قتلوا فاطمة بحسب عقيدة سقيفة بني ساعدة. هذا هو دين النواصب، دين المرجئة، دين البترية، دين المقصرة. أما دين محمد وآل محمد هو هذا الذي أقرأه عليكم. قرأت عليكم من زيارة الحسين المطلقة الأولى بحسب تبويب مفاتيح الجنان، ورواها عن الكافي الشريف عن إمامنا الصادق. قرأت عليكم من الزيارة الجامعة الكبيرة وهي مروية عن إمامنا الهادي، وقرأت ما جاء في دعاء الاستئذان وهو دعاء معروف عندنا في كتب الأدعية والزيارات. لحنه واضح، لحن مهدوي، وقرأت عليكم من دعاء علقمة، ودعاء علقمة مروي عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، حينما تحدثت عن دعاء الاستئذان وقلت لحنه مهدوي. أنا لا أريد أن أكون قاطعا في كلامي، لكن بالنسبة لي بحدود قناعتي وخبرتي الشخصية فإن اللحن لحن مهدوي. أنا لا أريد أن أنسب هذا الدعاء إلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه من دون دليل حسي، لكنني أقول من أن اللحن في دعاء الاستئذان بحسب خبرتي بحسب قناعتي، وهذا ما هو بحجة على أحد، بحسب قناعتي فإن ميلا فكريا وميلا قلبيا عندي أن ألفاظ هذا الدعاء مشبعة باللحن المهدوي. لا أريد أن أطيل الكلام عند الدعاء الشريف، فالزيارة المطلقة الأولى واضحة، والزيارة الجامعة الكبيرة واضحة، ودعاء علقمة واضح، وهكذا سائر الأدعية والزيارات. ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر؟ ما أنتم يا أيها الشيعة تقرؤون هذه الزيارات، لا تستطيعون أن تلتفتوا إلى هذه المضامين لأن عقولكم متسخة بقذارات مراجع النجف. لذا دائما أقول لكم طهروا عقولكم وطهروا قلوبكم من أوساخ مراجع حوزة الطوسي بقدر ما تستطيعون، نظفوا عقولكم ونظفوا قلوبكم من أوساخ هؤلاء الأوباش من عقائد الضلال هذه. كل زياراتي وكل الأدعية وكل الروايات التي تتحدث عن مقاماتهم العالية السامقة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تثبت لهم تارة بالإجمال وأخرى بالتفصيل، تثبت لهم الولاية التشريعية على إطلاقها، وتثبت لهم الولاية التكوينية على إطلاقها، وتثبت لهم الولاية الكونية على إطلاقها، وتثبت لهم ما وراء ذلك أيضا في الأدعية والزيارات والروايات والأحاديث، تارة بنحو الإجمال وأخرى بنحو التفصيل. أما هذا الهراء، هذا الهراء لا أدري أين سأضعه، في أي مكان. هكذا يقول عن أئمتنا والأئمة عليهم السلام مبلغون لسنة النبي، إنهم رواة حديث ليس أكثر من ذلك، مفهمون. يا غبي، هذا الكلام ورد في فقهاء الشيعة. إنا لا نعد الرجل منكم منهم من الشيعة فقيها حتى يكون محدثا. أصلا لم يصف الأئمة بأنهم محدثون، قال مفهمون. حتى يكون محدثا، فقيل يا ابن رسول الله أو يكون المؤمن محدثا؟ قال يكون مفهما، والمفهم محدث. والرواية في أصلها أعرفوا منازل شيعتنا عندنا، منازل الرجال عندنا بقدر ما يحسنون من روايتهم عنا، ف فهم مبلغون للحديث، والأئمة عليهم السلام مبلغون لسنة النبي صلى الله عليه وآله. اعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من روايتهم عنا، فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها من هؤلاء الرواة حتى يكون محدثا. قيل أو يكون المؤمن محدثا، الحديث عن الشيعة، قال يكون مفهما، والمفهم محدث. فيا أسيحيق الغبي ويا أسيحيق الأثول، هذه الأوصاف ما هي للأئمة المعصومين؟ هذه للفقهاء بحسب مواصفات العترة الطاهرة، ليس لك وللذي نصبك الأعلم. أنتم فقهاء في نظر الشيعة، صاحب الزمان لا يعدكم فقهاء. والدليل هذا الغباء وهذا الثول، الذي نصبك هو أيضا غبي أثول، لأن الذي ينصب الغبي الأثول على أنه الأعلم هو أيضا غبي أثول. السيستاني هو الذي نصبك على أنك الأعلم، الذي ينصب الغبي الأثول على أنه الأعلم ويرجع الشيعة إليه من مقلديه في مسائل الاحتياطات هو الغبي الأثول في الأصل. لو لم يكن غبيا ولو لم يكن أثول لما نصب لنا غبيا أثول. ما هو هذا حال السيستاني؟ وين ماكو واحد سقط طايح حظه ينصب رئيس وزراء؟ وين ماكو واحد سقط طايح حظه ينصب أعلم من المراجع؟ وين ماكو واحد سقط طايح حظه يجيبه يخلي ناطق رسمي عقائدي، لو يخلي مبلغ رسمي عن الدين؟ وين ماكو واحد سقط طايح حظه يجيبه؟ وين ماكو واحد سقط يسوي معتمد ويسوي وكيل ومن الناس تعرف فساده يصدر فتاوى في التحريم على مقلديه أن يتحدثوا عن فساد وكلائه؟ أي دين هذا؟ ولكم أي مضحكة هذه؟ هو هذا الأعلى، هذا الأثول، هذا الأغبى. هذه الأوصاف أوصاف الفقهاء المرضيين عند الأئمة. الفقهاء المرضيون هم أصحاب الموسوعية في رواية الحديث. اعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من روايتهم عنا، فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها من هؤلاء الرواة الذين يمتلكون الموسوعية في حديث أهل البيت. فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا. قيل أو يكون المؤمن محدثا؟ قال يكون مفهما، والمفهم محدث. هذه أوصاف مراجع التقليد بحسب العترة التي لا وجود لها أصلا في حوزة النجف منذ زمان الطوسي وإلى يومنا هذا. الأوصاف المتوفرة في السيستاني وإسحاق الفياض وبشير النجفي والبقية بالضبط هي تناقض الأوصاف التي يريدها أئمتنا في مراجع التقليد عند الشيعة. وهذه الحقائق أمامكم. هذا ينسب أوصاف الفقهاء المرضيين عند الأئمة، ينسبها إلى الأئمة، وهو لا يأخذ الأوصاف من هذه الروايات أبدا، لأن الروايات هذه ضعيفة عنده بحسب قدرات علم الرجال، ضعيفة عند السيستاني أيضا وعند سائر المراجع من الذين سبقوهم، من الذين يعاصرونهم، ومن الذين سيأتون من بعدهم. في قافلة الثولان والأغبياء. ما نحن ورثناها غبيا عن غبي، وورثناها أثول عن أثول، وهذه النتائج بين أيديكم. والأئمة عليهم السلام مبلغون لسنة النبي، مفهمون لا يخطئون لعصمتهم وعلو رتبتهم في العلم والفهم، فرتبتهم عالية في العلم والفهم بحدود نقل الرواية، لأنهم يبلغون سنة النبي. فالإمام المعصوم صحابي شوية أحسن، من طيح الله حظكم على هذه العقائد المصخمة يا غبران. نذهب إلى فاصل. عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: إن لقيام القائم علامات تكون من الله عز وجل للمؤمنين. قلت: وما هي؟ جعلني الله فداك. قال: قول الله عز وجل: ولنبلونكم، يعني المؤمنين قبل خروج القائم عليه السلام، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. قال: نبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم، والجوع بغلا أسعارهم، ونقص من الأموال، قال: كساد التجارات وقلة الفضل، ونقص من الأنفس، قال: موت ذريع، ونقص من الثمرات، قلة ريع ما يزرع، وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج. ثم قال لي: يا محمد، هذا تأويله، إن الله عز وجل يقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الأحاديث والروايات والأدعية والزيارات كثيرة وكثيرة جدا التي تتحدث عن ولايتهم التشريعية المطلقة، لكنهم يضعفون أسانيدها وليس لهم من اطلاع عليها. أنا جئتكم بنماذج من نصوص الزيارات، وهذه الزيارات نصوص وضعها الأئمة لكل الشيعة، والمفترض فيهم أن يعرفوا معانيها حينما يزورون أئمتهم، لكنهم لا يعرفون معانيها. لماذا؟ لأن عقولهم ولأن ثقافتهم نسجت وفقا لمذاق سقيفة بني ساعدة، وليس وفقا لمذاق بيعة الغدير. هذه هي الحقيقة الراسخة والواضحة في واقعنا الشيعي منذ بدايات الغيبة الكبرى، وطامتنا نحن بدأت منذ سنة 448 حين أسس الطوسي المشؤوم الذي يعرف بشيخ الطائفة، حين أسس الطوسي المشؤوم حوزته المشؤومة في النجف، وجاءنا بكل شؤمه وضلاله وشافعيته ومعتزليته، جاءنا بكل مرجئيته وبتريته وقذارته التي ارتكست بسببها عقولنا إلى اليوم. واستمر هؤلاء الأغبياء على هذا المنهج وهم يصرون على الاستمرار عليه، مع أن الحقائق باتت واضحة وجلية. القرآن المفسر بتفسيرهم آياته كثيرة التي تتحدث عن ولايتهم الكونية وما قبلها، وعن ولايتهم التكوينية بكل شؤونها، وعن ولايتهم التشريعية. سأذكر لكم آية هي الأم في بابها، هي الأم في باب الولاية التشريعية. إنها الآية التاسعة والخمسون بعد البسملة من سورة النساء. سأقرأ الآية بكاملها عليكم وبعد ذلك أدخل معكم في التفاصيل. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. هذه الآية هي التي يستدل بها هؤلاء الأغبياء في كتب تفسيرهم، في علم أصولهم، في علم كلامهم، في إجاباتهم على أسئلة مقلديهم، في كل مواطن قذاراتهم ونجاساتهم وأوساخهم. أتحدث عن القذارات والنجاسات والأوساخ الفكرية والمعنوية. هم يرددون ما يردده نواصب سقيفة بني ساعدة بشيء من التحريف الذي يكون مناسبا لهاي المطايا اللي تقلدهم. فحينما يأتون إلى هذه الآية فيقولون يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، طاعة الله طاعة مطلقة، الحديث هنا عن التشريع وليس عن التكوين، فنحن لا نطيع الله في التكوين، قوانين التكوين قسرية جبرية لا نستطيع أن نخالفها، وإنما تكون الطاعة والمعصية في مجال التشريع بالنسبة لنا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، الحديث هنا في أجواء التشريع، الطاعة مطلقة تشريعا لله سبحانه وتعالى، وأطيعوا الرسول، يقولون وأطيعوا الرسول، هذه طاعة تأتي في سياق طاعة الله، ولذا جاءت الجملة معطوفة لو كانت الآية تريد أن تساوي بين طاعة الله وطاعة الرسول وأولي الأمر لقالت هكذا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم. فالآية هكذا قالت: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، ثم قالت: وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإذا طاعة الله مطلقة، طاعة الرسول وأولي الأمر ليست كطاعة الله. الفارق أين؟ الولاية التشريعية هي لله فقط، أما الرسول وأولي الأمر فليس لهم من ولاية تشريعية. بعض التشريعات صدرت عن النبي هي بأمر من الله له، هي تشريع من الله وليس تشريعا من النبي، مثل ما يتحدثون عن الولاية التكوينية بحسب فهمهم، يجعلون المعجزات التي قد تأتي بسبب دعاء أو بسبب ذكر أو بسبب طلب يجعلونها ولاية تكوينية، بينما هم يتصرفون في أنفسهم وأجسادهم كما يشاءون من دون دعاء ومن دون إذن مباشر من الله، لأن الله جعل ولايتهم التكوينية بحدودهم على أنفسهم وفي أنفسهم من جملة ذاتياتهم، وحتى الحيوانات هكذا. حينما يكون الكلام عن الإمام المعصوم الذي لا بد أن تكون ولايته بحسب مقامه، ولايتي أنا بحسب مقامي، وولاية الحيوان بحسب مقامه، وولاية المعصوم بحسب مقامه، فولاية الحيوان ذاتية على نفسه في الشؤون التي له الولاية فيها، وولايتي كذلك، وولاية المعصوم بخصوص مقامه، مقامه يعلو على التكوينيات، فولايته على التكوينيات ذاتية جزء من ذاته. لكن هؤلاء لا يفقهون شيئا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، هذه الولاية التشريعية لله، وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. النبي له شأن في التشريع ولكن بأمر من الله بإذن مباشر، أولو الأمر سيحذفون ولايتهم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. لا ذكر لأولي الأمر هنا. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، لا ذكر لأولي الأمر. إذن أولو الأمر هم ينقلون عن الكتاب وعن سنة النبي فقط، ليس لهم من ولاية تشريعية باعتبار أن الآية جعلت الولاية التشريعية لله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، ثم قالت: وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالرسول وأولو الأمر لا ولاية لهم. إذا كان للرسول من شأن في التشريع بأمر مباشر من الله وليس بولاية من عند نفسه جعلها الله جزءا ذاتيا في ذاتياته صلى الله عليه وآله، فإن أولي الأمر لا شأن لهم في التشريع بنحو مطلق. لماذا؟ لأنهم أخرجوا هنا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. فإذا أولو الأمر هم ناقلون لما في الكتاب ولما في سنة النبي، هذا المنطق جذوره وأصوله من هنا. ففي كتب التفسير هكذا يقولون، في كتب تفسيرهم الناصبي أتحدث عن هؤلاء المراجع النواصب البترية، من نواصب الشيعة، من بترية الشيعة، هم هكذا يقولون. هذا منطق سقيفة بني ساعدة. مفسرو سقيفة بني ساعدة فسروا أولي الأمر بأمراء السرايا في زمان رسول الله، بأي شخص من الصحابة جعله النبي أميرا على سرية من السرايا. فسروا أولي الأمر بحكام المسلمين، بالذين صاروا خلفاء من بعد النبي، من خلفاء سقيفة بني ساعدة، الذين هم فرضوا أنفسهم والناس بايعوهم بعدما مرتد الجميع عن دين محمد صلى الله عليه وآله، ولم يبقى على الدين إلا ثلاثة، إلا سلمان والمقداد وأبو ذر. وهكذا فهمت الآية في أجواء سقيفة بني ساعدة وفي أجواء سقيفة بني نجف. غاية الأمر أنهم غيروا شيئا ما في الموضوع، فجعلوا الأئمة معصومين على مستوى من الفهم والعلم، لكنهم ينقلون سنة النبي. هذا هو الذي قاله أسيحيق الغبي، هذا الناصبي الشيعي من نواصب الشيعة، المرجئي البتري، الأعلى. هكذا قال: والأئمة عليهم السلام مبلغون لسنة النبي صلى الله عليه وآله، مفهمون لا يخطئون. متفضل هواية أبو اللقو، مفهمون لا يخطئون لعصمتهم وعلو رتبتهم في العلم والفهم، نوع من التحسين، مثلما يقول أتباع سقيفة بني ساعدة من أن النبي قال أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم، مثلما يقولون هذا الكلام. قد يقول قائل منهم هذا الحديث ضعيف من جهة الأسانيد بحسب نظر علماء سقيفة بني ساعدة، يقولون هذا الكلام، لكنهم عمليا هكذا يفعلون. مثلما يقولون إننا لا نعتقد بعصمة الصحابة وإنما نعتقد بعدالتهم، في الحقيقة هم يعتقدون بعصمة الصحابة وليس بعدالة الصحابة. الواقع العملي في دينهم على مستوى التشريع وعلى مستوى العمل وعلى مستوى اعتقادهم، اعتقاد خواصهم وعوامهم، كل الذي يظهر منهم أنهم يعتقدون بعصمة الصحابة، وإن كانوا لا يقولون هذا بألسنتهم. الحال عند سفهاء حوزة النجف، هم يقولون من أن الأئمة معصومون، لكن كل الذي موجود في كتبهم يقول من أنهم لا يعتقدون بعصمته. صدقوني بالضبط. نواصب سقيفة بني ساعدة يقولون نحن لا نعتقد بعصمة الصحابة، نعتقد بعدالتهم، لكنهم في الواقع يعتقدون بعصمتهم. نواصب سقيفة بني نجف يقولون نحن نعتقد بعصمة الأئمة، لكنهم في الواقع لا يعتقدون بعصمة الأئمة كما يريد الأئمة، يقرضونها بقدر ما يستطيعون. إذا استطاعوا أن يقولوا من أن المعصوم يسهو يقولون، إذا استطاعوا أن يوسعوا دائرة السهو يقولون أيضا، إذا استطاعوا أن يقولوا من أن المعصوم يترك الأولى يقولون، إذا استطاعوا أن يقولوا من أن المعصوم ليس له من ولاية في التشريع، هو ناقل محدث عن النبي يقولون، إذا استطاعوا أن يقولوا من أن المعصوم ليس له من علم بيوم استشهاده وإنما علمه إجمالي، وهذا عليه أكثر مراجع حوزة النجف من الأموات والأحياء ومن القادمين أيضا، من الثولان القادمين الذين يقفون في الصف، فهم يعتقدون بأن المعصوم يعلم علما إجماليا، أمير المؤمنين يعلم علما إجماليا أنه يقتل، لكن في أي مكان في أي زمان بأي تفصيل هو لا يعلم ذلك. هذا يعتقدون به جميعا الأموات الأحياء القادمون، بقدر ما يستطيعون أن يقرضوا مقامات الأئمة، هؤلاء السفلة الأراذل الأوباش من مراجع حوزة الطوسي يفعلون هذا، وهذا موجود في كتبهم وفي أجوبتهم، وقد تحدثت عن هذا بالتفصيل في برامجي المختلفة بمئات ومئات من الساعات. هذه هي حقيقتهم وهذه هي عقائدهم، ولذا هذا الأثول يقول ما يقول وفقا للمنهج الطوسي الحوزوي النجفي المرجئي البتري الأخرق، هذا هو واقعهم، وهكذا يفهمون القرآن وفقا للمنهج العمري في التفسير، حسبنا كتاب الله، وبحسب ما يقول نواصب سقيفة بني ساعدة من أن القرآن لم يتعرض للتحريف، ومن أن المنهج العمري يصرح حسبنا كتاب الله، فيأتون إلى الآية وفقا لهذين الأساسين، القرآن ليس محرفا وحسبنا كتاب الله، ويضعفون الأحاديث التفسيرية وفقا لقواعد علم الرجال الناصبي. ماذا بقي من دين محمد وآل محمد؟ ماذا بقي منه؟ يتعاملون مع القرآن على أنه لم يتعرض للتحريف مطلقا كما يقول نواصب سقيفة بني ساعدة، مع أن كتبهم ملأى بأحاديث تحريف القرآن، لكنهم اتفقوا أن يعلنوا هذا القول من أن القرآن لم يتعرض للتحريف، لم يحرفه أحد. مع أن أحاديث أهل البيت واضحة في ذلك، إذا أردتم أن تطلعوا على هذا الموضوع عودوا إلى مجموعة حلقات تحريف القرآن في برنامج الكتاب الناطق، هناك مجموعة من الحلقات المفصلة في هذا الموضوع، سنعرضها قريبا إن وجدنا فرصة إن شاء الله تعالى، لكنها موجودة على الشبكة العنكبوتية، مجموعة حلقات مهمة جدا تتحدث وبالتفصيل عن موضوع تحريف القرآن. على أي حال، نواصب حوزة الطوسي يتعاملون مع القرآن بهذه الطريقة على أنه لم يتعرض للتحريف، هذا أولا، وثانيا حسبنا كتاب الله، وثالثا يدمرون الأحاديث التفسيرية وفقا لعلم الرجال الناصبي. ثم مشكلتهم أنهم لا يفقهون أسرار العربية، مراجع النجف لا يفقهون أسرار العربية، عقائد ناصبية، إنكار لتفسير أهل البيت، وعدم فقه بأسرار العربية، ويأتون يفسرون القرآن وتأتي النتائج مثل ما يقول نواصب سقيفة بني ساعدة، ويؤسسون دينا وعقائدا وفقا لهذه النتائج الضالة. هذا هو واقع هؤلاء المراجع. نذهب إلى فاصل. عن أبي خالد الكابولي قال: سألت أبا جعفر باقر العلوم صلوات الله عليه عن قول الله عز وجل: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، فقال: يا أبا خالد، النور والله الأئمة من أهل محمد صلوات الله عليه إلى يوم القيامة، وهم والله نور الله الذي أنزل، وهم والله نور الله في السماوات وفي الأرض. والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار، وهم والله ينورون قلوب المؤمنين، ويحجب الله عز وجل نورهم عمن يشاء فتظلم قلوبهم. والله يا أبا خالد لا يحبنا عبد ويتولانا حتى يطهر الله قلبه، ولا يطهر الله قلب عبد حتى يسلم لنا ويكون سلما لنا، فإذا كان سلما لنا سلمه الله من شديد الحساب وآمنه من فزع يوم القيامة الأكبر. أنا أقول لهؤلاء بحسب الآية الموجودة في المصحف: وسأناقشها من جهة فقه العربية، من جهة البلاغة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذه الواو أليست عاطفة؟ لا أعتقد أنكم تقولون بغير هذا. هذه الواو عاطفة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول إلى آخر الآية. هذه الواو ما بين هذه الجملة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول إلى آخر الآية. هذه الواو عاطفة. ومن بديهيات العربية حينما يكون العطف بالواو فما قبل الواو وما بعد الواو بنفس القوة، إلا أن تقوم قرينة على خلاف ذلك، ولا توجد قرينة على خلاف هذه القاعدة. هذه الواو عاطفة، ولا أعتقد أن أحدا يعرف شيئا يسيرا من العربية لا يقول أن هذه الواو هي عاطفة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول إلى آخر الآية. الواو عاطفة. أطيعوا التي قبلها هي أطيعوا التي بعدها، فما قبل الواو وما بعد الواو بنفس القوة، إلا إذا قامت قرينة مقصودة على خلاف ذلك، ولا توجد قرينة تقول من أن أطيع التي بعد الواو تختلف عن أطيع التي قبل الواو. فإذا كانت أطيع التي بعد الواو هي بقوة أطيع التي قبل الواو، فلماذا جعلت الولاية التشريعية لله فقط؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، الولاية التشريعية لله، وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، والولاية أيضا للرسول ولأولي الأمر. لا تستطيعون أن تفرقوا بين الرسول وأولي الأمر، فهذه الواو عاطفة، إلا إذا أردتم أن تقولوا من أنها ليست عاطفة. مثلا قد يقول قائل إنها استئنافية، وهو ليس صحيحا، ولكن حتى إذا قبلنا منه أن الواو استئنافية، أين بقية الجملة؟ ما معنى وأولي الأمر؟ لأن الكلام واضح، فإن الآية تتحدث عن طاعة الله وطاعة الرسول وأولي الأمر. الواو الأولى عاطفة والواو الثانية عاطفة أيضا. فهذه الواو التي قبلها أطيعوا وبعدها أطيعوا عاطفة، وأطيعوا قبلها وأطيعوا بعدها بنفس القوة. لا يوجد دليل يجعلنا نفرق بين أطيع التي قبلها وبين أطيع التي بعدها. وحينما نأتي إلى هذه الجملة وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم، هذه الواو عاطفة، والقانون هو ما قبل الواو كما بعد الواو بنفس القوة، إلا أن تقوم قرينة على خلاف ذلك. أين القرينة على أن طاعة أولي الأمر تختلف عن طاعة الرسول؟ أين هي القرينة؟ فلماذا جعلت الولاية التشريعية لله فقط، والنبي جعل له شأن في التشريع بأمر مباشر من الله، أما أولو الأمر فليس لهم من دخل في ذلك، هم رواة حديث ينقلون سنة النبي؟ كيف صار هذا الفهم وهنا الواو عاطفة وحرف العطف ما قبله وما بعده بالقوة نفسها. أين القرينة على أن أطيع ما بعد الواو تختلف عن أطيع ما قبل الواو؟ وأين الدليل على أن أولي الأمر بعد الواو طاعتهم تختلف عن طاعة الرسول قبل الواو؟ أي كلام هذا؟ أي منطق هذا؟ هذه قواعد العربية أو لا؟ هذا الكلام موجود في كتب النواصب قبل أن يكون موجودا في كتبنا. الواو حرف عاطف، وهو الحرف الأصل في العطف، الحرف الأصل، ولهذا هذه الميزة ثابتة لحرف الواو، لأنه هو الحرف الأصل، هو الحرف الرئيس في العطف. نحن عندنا نوعان من العطف في العربية، هناك عطف النسق وهناك عطف البيان. عطف البيان من دون حروف، عطف من دون حروف هو عطف تفسيري. أما عطف النسق فهو عطف بالحروف. حروف العطف عديدة. الحرف الأصل، الحرف الرئيس في العطف هو الواو، ولذا يمتاز بهذه الميزة بشكل مطلق من أن ما قبله وما بعده بنفس القوة، بنفس المضمون، بنفس الدلالة. لا أتحدث عن دلالة كل لفظة، وإنما عن دلالة الحدث، عن دلالة الخصائص، عن دلالة الطبائع. هذه الدلالة التي أتحدث عنها، عن دلالة الشؤون المرتبطة بما قبل الواو وما بعد الواو. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الواو ما بين أطيعوا الأولى والثانية ليس هناك من دليل على أن ما بعدها يختلف عما قبلها، وكذلك الواو ما بين الرسول وأولي الأمر منكم ليس هناك من دليل أو قرينة قائمة على أن ما قبلها يختلف عما بعدها. إذن الطاعة هي الطاعة، مع ملاحظة أننا في ثقافة العترة عندنا نصوص هائلة أن الآية هذه في محمد وآل محمد. لا أريد أن أناقش هذا الموضوع، لكن هذا الأمر من البديهيات. ودائما الأئمة حينما يتحدثون عن إمامتهم يريدون هذه الآية، يريدون هذا المقطع: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لكن قد يقول قائل: استمر في قراءة الآية، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. لا ذكر لأولي الأمر، فقد يكون هذا قرينة على أن أولي الأمر تختلف طاعتهم عن طاعة الرسول. هذا الكلام بحسب الظاهر قد يكون خادعا. تعالوا إلى أسرار العربية أنا لا أحدثكم هنا عن حديث العترة، سأحدثكم بعد ذلك. أنا أحدثكم عن أسرار العربية فقط، وهذه القواعد والتفاصيل موجودة في كتب النواصب قبل أن توجد في كتبنا، لأن النواصب على علم بأسرار العربية لا كثولان النجف، ثولان النجف لا يفقهون أسرار العربية. هنا حينما قالت الآية فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، هم هكذا فهموها، من أن أولي الأمر خرجوا من الموضوع، وحينما يحدث النزاع فإن أولي الأمر عليهم أن يعودوا إلى الكتاب وإلى السنة. تعالوا تعالوا، أولا هذه الفاء ما هي؟ الفاء في اللغة العربية على أنواع. هناك الفاء الاقترانية التي تقترن بالجمل الشرطية، هناك الفاء الرابطة التي تكون رابطة بين موضوعين فيما بينهما علاقة، هناك الفاء العاطفة من حروف العطف، هناك الفاء السببية، هناك الفاء التفريعية، هناك الفاء الاستئنافية، وهناك وهناك. هذه الفاء من أي نوع هي؟ قطعا لن تكون عاطفة، مستحيل هذا. هذه الفاء إما أن تكون تفريعية وإما أن تكون استئنافية. قطعا هي تفريعية، لكنني لأجل توضيح المطلب أضع افتراضا آخر. هذه تفريعية، قد تقولون ما الدليل على ذلك؟ الدليل الآية ابتدأت بالحديث عن الطاعة، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ما يقابل الطاعة المعصية، في أجواء المعصية تحدث النزاعات. فالآية تتحدث عن نزاع، فهذا النزاع تفريع عن الكلام المتقدم. هذه الفاء فاء تفريعية، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هنا يكون فرعان، إذا ما أطاعوا ليس هناك من مشكلة، ولكن إذا ذهبوا باتجاه المعصية ستحدث النزاعات، فلا بد من الحديث عن المشكلة لأجل أن نضع لها حلا. في حال الطاعة لا توجد مشكلة، لأنه في الحقيقة الكلام في أصله هكذا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإن أطاعوا فليس هناك من مشكلة، وإن وقعوا في المعصية فذلك يؤدي إلى التنازع، فإذا حصل التنازع فما هو الحل؟ فإن تنازعتم، فهذه الفاء تفريعية، واقع الآية يفرض هذا المعنى. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذن أين أولو الأمر؟ هناك خلل بلاغي في الآية، الفاء تفريعية فهذا التفريع يكون على كل المضمون المتقدم. قلنا من أن الواو عاطفة، وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، خلل في الكلام، لابد أن يكون الكلام هكذا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وأولي الأمر منكم. لابد أن يكون الكلام هكذا، إلا إذا قلنا بأن الواو بين الرسول وأولي الأمر هي استئنافية، يعني انتهت جملة وبدأنا جملة جديدة. الفاء الاستئنافية تأتي بعدها جملة جديدة، الواو الاستئنافية تأتي بعدها جملة جديدة. إلا إذا قلنا من أن الواو التي تسبق أولي الأمر منكم هي استئنافية وليست عاطفة، إذن أين بقية الجملة إذا كانت الواو استئنافية؟ فلا بد أن تكون بقية للجملة، ولا بد أن تكون الجملة وأولو الأمر، لأنها ستكون مبتدأ. وأولو الأمر، وأولي هنا منصوبة لأنها معطوفة على الرسول، والرسول بحسب الإصطلاح النحوي هنا مفعول به للفعل أطيعوا، وأطيعوا الرسول. الرسول هذه اللفظة مقامها الإعرابي مفعول به، والمفعول به الذي يقع عليه الفعل فعل الفاعل يكون منصوبا، فإذا ما عطف عليه معطوف لابد أن يكون منصوبا. وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأولي جاءت منصوبة لأنها في حالة الرفع ترفع بالواو أولو، وفي حالة النصب والجر تنصب وتجر بالياء، فهي ملحقة بجمع المذكر السالم. هذه من الألفاظ التي هي ليست من جمع المذكر السالم، وإنما ملحقة بجمع المذكر السالم، فتعرب كما يعرب جمع المذكر السالم، الرفع بالواو والنصب والجر بالياء، فهي هنا منصوبة. إذا كانت الواو استئنافية يعني أننا بدأنا جملة جديدة، فلا بد أن تكون وأولو الأمر. وحتى إذا أردنا أن نقدر تقديرا بعيدا ونقول من أن أولي الأمر هنا مفعول به للجملة الاستئنافية الجديدة، لكنها جاءت في مقدمة الجملة، أين بقية الجملة؟ أين بقية الجملة؟ حتى لو لم تكن ظاهرة، إذا كانت مقدرة ما هو تقديرها؟ لأن التقدير لا يكون اعتباطيا، لا بد أن يكون وفقا لألفاظ موجودة في الكلام الذي سبق. أين هي هذه الألفاظ التي على أساسها نقدر جملة استئنافية بعد الواو الاستئنافية؟ وهذا الكلام كله هراء، هذه الواو عاطفة، لكنني سأذهب بعيدا معهم، لأننا إذا قلنا هذه الفاء تفريعية، وهي تفريعية قطعا مثل ما شرحت لكم، إذا أرادوا أن يقولوا من أنها استئنافية فحديثهم سيكون باطلا. لماذا؟ فإن الكلام سيكون خاصا بزمان النبي، إذن في زمان أولي الأمر، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وأولي الأمر. إذا قلنا من أنها استئنافية، فإن تنازعتم، النزاع يكون في شيء بين مجموعة من الأشخاص، بين شخصين أو أكثر، فحل النزاع يحتاج إلى جهة موجودة تتكلم معهم، هذا هو معنى النزاع. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، فإن الله لا يتكلم معهم، هذه قضية بديهية لا تحتاج إلى دليل، لكن الرسول سيكون موجودا حاضرا بينهم. إذا كانت الفاء استئنافية، هذه جملة جديدة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إذن أولو الأمر لم يكونوا قد خرجوا، لأن الجملة استئنافية وهي خاصة بزمان رسول الله، القرائن الحالية والمقالية تقول هذا، وحينئذ لا يوجد إشكال بخصوص عدم ذكر أولي الأمر. لكن هذا بعيد عن البلاغة، هذه الفاء تفريعية وليست استئنافية، لأن الآية تحدثت في موضوع مهم، تحدثت في طاعة الله والرسول وأولي الأمر منكم. بعد الحديث عن هذا الموضوع المهم هناك تفريع، هذه مشكلة موجودة على طول الخط في حياة الأمة، فهذا تفريع على موضوع الطاعة والمعصية. فإن تنازعتم في شيء، لأن الخطاب للذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، في حال الطاعة لا توجد مشكلة، في حال المعصية سيحدث النزاع. فإن تنازعتم، ما هو الحل؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، لابد أن نقول وأولي الأمر منكم، وإلا سيكون اختلال في البلاغة، لأن هذا التفريع لابد أن يكون عن كل الأصل المتقدم. الأصل المتقدم طاعة الله، طاعة رسوله، طاعة أولي الأمر، هذا هو الأصل. والنزاع حدث بسبب المعصية التي هي لله، للرسول، لأولي الأمر. الأصل هو هذا، الأصل في بداية الآية طاعة الله، طاعة رسوله، طاعة أولي الأمر. حدث النزاع بسبب معصية هذا الأصل، فإذا أردنا أن نتخلص من هذا النزاع لابد أن نعود إلى الأصل، فليس صحيحا أن نعود إلى طاعة الله وإلى طاعة الرسول. أتحدث من الجهة البلاغية، بلاغيا من جهة التركيب الأدبي، وإلا فإن الأمر هو إلى الله، يريدنا أن نعود إليه فقط بأية طريقة هو سيختارها لنا، يريدنا أن نعود إلى الرسول فقط، يريدنا أن نعود إلى أولي الأمر فقط، يريدنا أن نعود إليهم جميعا. أنا لا أتحدث هنا عن شيء أريد أن أفرضه على الله، أتحدث عن البلاغة. بحكم البلاغة، بحكم الأدب، الفاء تفريعية، وهذا التفريع لا بد أن يكون تفريعا عن الأصل كله، أن يكون تفريعا عن بعض الأصل من دون مبرر هذا خلل في الكلام، يعني أن المتكلم وضع أصلا ليس صحيحا. كان يفترض فيه أن يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لا حاجة لأولي الأمر، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، حينئذ سيكون التفريع منسجما مع الأصل. هذا الكلام بليغ. أما أن نضع أصلا وأن نفرع عليه وحينما نفرع يكون التفريع ناقصا، هذه بلاغة مهلهلة، هذه بلاغة مهلهلة. فإما أن تكون الآية في أصلها يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وليس موجودا فيها وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وإما أن تكون الآية فيها ذكر أولي الأمر يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فلا بد من ذكر أولي الأمر، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وأولي الأمر منكم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. حينئذ سيكون الكلام منسجما وتكون البلاغة متينة حيث يتطابق التفريع مع التأصيل، وإلا فإن البلاغة مهلهلة. القضية واضحة وواضحة جدا. هذه أسرار العربية وهذه ألفاء تفريعية، لن يستطيع أحد أن يقول إنها استئنافية، هذه ألفاء تفريعية. هناك ترابط بين أصل الآية في أولها وبين فرع الآية فيما جاء بعد هذه الفاء، فهي فاء تفريعية ولا مجال إلا إذا كان الحديث حديث عناد أو كان الحديث حديث مكابرة. إذا كان الحديث حديث علم وحديث أدب وحديث بلاغة فالفاء تفريعية. الواو بين أطيع الله وأطيع الرسول عاطفة، وما قبل الواو وما بعد الواو بالقوة نفسها إلا إذا قامت قرينة على خلاف ذلك، ولا توجد قرينة بهذا المضمون. والواو ما بين الرسول وأولي الأمر ما قبلها وما بعدها بدرجة واحدة، وهي واو عاطفة ومستحيل أن تكون استئنافية. فأولي منصوبة، لا بد أن تكون هذه الكلمة مرفوعة إذا كانت الواو استئنافية. وحتى بقية الجملة أين هي؟ حتى إذا قبلنا بأن أولي تكون منصوبة بالياء، بقية الجملة أين؟ لا هي ظاهرة ولا نستطيع تقديرها. لماذا؟ لا يوجد ما يدل على تقديرها، فالتقدير لا يكون اعتباطيا جزافيا، لا بد من شيء يدل عليه. والسياق واضح في العطف، وسياق العطف ينافر مسألة أن تكون جملة هناك بخلاف ما جاء في بنية الآية في أولها، مستحيل هذا. والفاء تفريعية، فإن التنازع هو تفريع على خلاف الطاعة، تفريع عن المعصية، التي تحتمل في الذين آمنوا، حيث خاطبتهم الآية بالطاعة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. احتمال المعصية قائم، ومن هنا يحدث التنازع، فجاء التفريع: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فالفاء تفريعية، فإذا كانت تفريعية فلا بد من ذكر أولي الأمر، لا بد من ذكرهم، لأن خللا واضحا ما بين التأصيل والتفريع. سيكون المتحدث ليس حكيما، لأنه ذكر شيئا في أصل الكلام وحينما فرع لم يأخذه في الذكر. لماذا ذكره هناك؟ هل نسيه هنا أم أنه لم يكن حكيما في ذكره؟ لماذا ذكره في الأصل وما ذكره في الفرع في التفريع؟ هذا خلاف البلاغة، هذه بلاغة مهلهلة. نذهب إلى فاصل. عن محمد بن سنان رضوان الله تعالى عليه قال: كنت عند أبي جعفر الثاني إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه، فأجريت اختلاف الشيعة، فقال: يا محمد، إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته، ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة فمكثوا ألف دهر، ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم، فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون، ولن يشاءوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. ثم قال: يا محمد، هذه الديانة التي من تقدمها مرق ومن تخلف عنها محق ومن لزمها لحق، خذها إليك يا محمد. وفقا لهذا البيان الذي قدمته لكم، لا بد من أن يكون المضمون واضحا من أن الطاعة التي ذكرت بنفس المستوى بنفس القوة. أنا لا أبالي بكل هذا الكلام، سأقرأ عليكم من تفسير القمي: إنها أحاديثنا التفسيرية التي تشتمل على قراءة أهل البيت، التي تشتمل على تفسير أهل البيت، وعلى هذا بايعنا في بيعة الغدير. هذه الطبعة من تفسير القمي رضوان الله تعالى عليه، وهو جامع للأحاديث التفسيرية، إنها أحاديث باقرهم وصادقهم، أحاديث أئمتنا صلوات الله عليه. مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، صفحة 135. بسنده عن حريز، وحريز هذا من أصحاب الأئمة المعروفين، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يتحدث عن الآية التي نحن بصددها. ماذا يقول إمامنا الصادق؟ قال نزلت بهذه القراءة. الإمام يقول نزلت، نزلت الآية. فإن تنازعتم في شيء فأرجعوه، أرجعوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر منكم. هذه قراءة أهل البيت. نحن في مقام التلاوة لا نقرأ بها، لأننا أمرنا أن نقرأ كما يقرأ النواصب في المصحف، والقراءة المعروفة هي قراءة حفص التي هي أكثر القراءات نصبا وعداء للعترة الطاهرة. هذه قراءة التلاوة، هذه التي يقرأ بها مراجع النجف ويفقهون القرآن وفقا لها، وهي قراءة الناصبية. يضحكون عليكم، يقولون من أن حفص رواها عن عاصم ابن أبي النجود، وعاصم رواها عن علي صلوات الله عليه. هذه ما هي بقراءة علي، قراءة علي هذه، هذه قراءة صادق. الإمام هكذا يقول نزلت. فإن تنازعتم في شيء، الإمام ما قال فردوه، قال فأرجعوه. فارق كبير بين ردوه وأرجعوه. قد يكون معنى أرجعوه وردوه بالمجمل واحد، ولكن إذا أردنا أن نذهب في دقة البلاغة فإننا حينما نقول فردوه إلى الله والرسول، كأن الله والرسول لهما مدخل في هذا التنازع، بينما حينما نقول فارجعوه فإن التنازع منكم، فردوه، هناك احتمال أن سبب التنازع فيما بينكم من الله ومن الرسول، فردوه إليهما. لكن حينما نقول فأرجعوه، فارجعوه، فإن سبب التنازع يكون من الذين آمنوا. هذه قراءة الصادق. هذا ما هو الكلام مني، إنني أقرأ عليكم من تفسير القمي. الصادق يقول نزلت الآية هكذا، فإن تنازعتم في شيء فارجعوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر منكم. حينئذ إذا ذكرنا هنا في الآية بحسب قراءة إمامنا الصادق، فإن تنازعتم في شيء حتى لو قلنا فردوه إلى الله والرسول وأولي الأمر منكم، فإن الإشكال في قضية التفريع والتأصيل سينتفي، وستكون البلاغة ليست مهلهلة. فهناك انسجام ما بين التأصيل في أول الآية وما بين التفريع فيما جاء بعد أولها. بحسب قراءة إمامنا الصادق فأرجعوه، ولذلك في توقيع إسحاق بن يعقوب فيما يرتبط بالحوادث الواقعة ما قال الإمام فردوا إلى رواة الحديث، لأنه قد يتوقع أن الحوادث الواقعة بسببهم، قال فارجعوا إلى رواة الحديث. حوادث واقعة تقع ليست بسببهم، وأما الحوادث الواقعة، وهذا يكشف عن مدى دقة وبلاغة هذا التوقيع، ولعنة على علم الرجال، ولعنة على حوزة النجف التي تشكك في هذا التوقيع الشريف. هذه بلاغة قرآنهم وبلاغة حديثهم، وتلاحظون أن نصوص القرآن مع نصوص الحديث تتعانق تعانقا عجيبا وتتسق اتساقا غريبا لا يماثله اتساق. فإن تنازعتم في شيء فارجعوه إلى الله والرسول وأولي الأمر منكم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إنها مرحلة التأويل، إنها مرحلة التأويل، ذلك خير وأحسن تأويلا وأحسن حقيقة. التأويل عودة الشيء إلى أوله، هذا هو التأويل، لا كما يقولون لكم من أن التأويل معنى ثانوي. هذا هراء النواصب ينقله مراجع النجف. التأويل عند محمد وآل محمد عودة الشيء إلى أوله، لو لم يكن كذلك لما قال القرآن وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فهل أن الله هنا يتحدث عن المعاني الثانوية؟ أي كلام من هذا؟ أي ضلال هذا يا مراجع حوزة الطوسي؟ وأنتم تضللون الشيعة تقولون لهم من أن التأويل، أتحدث عن علم التأويل، لا أتحدث عن مرحلة التأويل. مرحلة التأويل هي الدين كله، ويا علي ستقاتلهم على التأويل مثلما قاتلتهم على التنزيل. التأويل الدين كله، هنا مرحلة التأويل التي نسخت مرحلة التنزيل. أما هنا أنا أتحدث عن التأويل، عن علم تأويل القرآن. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، هل الكلام هنا عن المعاني الثانوية؟ يضحكون عليكم يقولون لكم هذا تفسير وهذا تأويل. التفسير هو التأويل والتأويل هو التفسير، بل التفسير هو مرتبة من مراتب التأويل، وليس أن التفسير هو الأصل والتأويل يكون ثانويا. هذا منطق سقيفة بني ساعدة، منطق علي وآل علي هو هذا الذي أحدثكم عنه. في تفسير العياشي، وهو جامع من جوامع الأحاديث التفسيرية، الرواية عن إمامنا الباقر، فإمامنا الباقر قرأ الآية مثلما قرأها إمامنا الصادق من بعده. إمامنا الباقر من قبل إمامنا الصادق قرأ الآية. قد تقولون لماذا قدمت قراءة الإمام الصادق؟ لأن الرواية وردت فيها كلمة نزلت. الرواية هنا، فإن الإمام الباقر قرأها من دون أن يسبق الآية بكلمة نزلت، لأن الذي روى الرواية هو محمد بن مسلم من أعظم فقهاء أصحاب الباقر والصادق، نابغة من نوابغ أصحابهم، وموسوعة حديثية لا تماثلها، موسوعة في كل أصحاب إمامنا الباقر والصادق. نعم، جاء من بعد محمد بن مسلم جاءت شخصيات أخرى في تأريخ أصحاب الأئمة، لا أريد أن أتحدث في هذه الجهة. أقرأ عليكم الرواية من تفسير العياشي رضوان الله تعالى عليه، الجزء الأول، طبعة مؤسسة الأعلمي، بيروت لبنان، صفحة 281، رقم الحديث 178، عن محمد بن مسلم عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. فإن تنازعتم في شيء فارجعوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر منكم. هي قراءة الصادق، هي قراءة الباقر. فإن تنازعتم في شيء فارجعوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر منكم، وحينئذ ستنتفي كل الإشكالات، وحينئذ ستكون الولاية التشريعية هي لله ولرسوله ولأولي الأمر منا. لهذا السبب بايعنا في بيعة الغدير أن نأخذ التفسير منهم، لا كما يفعل هؤلاء الغبران. في الجزء الثامن من الكهف الشريف رواية مهمة جدا، الجزء الثامن من الكهف الشريف طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان صفحة 156 رقم الحديث 212. أتمنى أن تنتبهوا لي بدقة، هذه الرواية مهمة جدا. بسنده عن بريد بن معاوية تلا أبو جعفر، بسنده بسند الكليني عن بريد بن معاوية إنه العجلي من خيرة الأصحاب، قال تلا أبو جعفر إمامنا الباقر: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن خفتم تنازعا في الأمر فأرجعوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر منكم. الإمام هنا في مقام تفسير الآية ذكر الآية وضمنها القراءة الصحيحة وشيئا من البيان. انتبهوا إلى ما يقوله إمامنا الباقر صلوات الله عليه، ثم قال: كيف يأمر بطاعتهم في القسم الأول من الآية ويرخص في منازعتهم؟ لماذا رخص في منازعتهم؟ لأنه لم يذكرهم في التفريع. نكتة دقيقة جدا التفتوا إليها: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أمر المؤمنين بطاعة الله وطاعة الرسول وأولي الأمر، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يعني أنكم لستم في نزاع مع الله والرسول، لكن مع أولي الأمر ستكونون في نزاع، لأن الآية ما ذكرت أولي الأمر. هذا هو تفسير محمد وآل محمد، هذا هو التفسير الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير. من يا مراجع النجف أم داكم، أي والله، وطيح الله حظكم، تتركون تفسير محمد وآل محمد وتذهبون وراء قذارات النواصب من أم داكم مرة ثانية، وطيح الله صبقكم يا سرابيد. الإمام الحجة وصفكم بأنكم سباريت سرابيت. لاحظوا الدقة في تفسير أهل البيت: كيف يأمر بطاعتهم ويرخص في منازعتهم؟ إنما قال ذلك للمأمورين الذين قيل لهم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قال للمأمورين من أنكم إذا ما حدث بينكم نزاع فعودوا إلى الله وإلى الرسول. لما حرفت الآية وحذف أولو الأمر منها صار المعنى أن احتمال التنازع سيكون مع أولي الأمر أيضا. فالإمام يقول: فكيف في أول الآية أمرهم بطاعتهم أمرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا بالأمر، ولكن بعد ذلك يرخص في منازعتهم. أنا ما أشرت إلى هذا، وإنما أردت القضية وفقا للغة فقط، لكن الآن يمكننا أن نجمع ما بين اللغة وأسرارها وما بين تفسير محمد وآل محمد، وهذه بلاغتهم وفصاحتهم. سينسجم ما ذكرته من أسرار اللغة والبلاغة في هذه الآية مع ما جاء في تفسير إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. سيأتي الكلام منسجما بالكامل. لهذا السبب يحاربونني، لهذا السبب مراجع النجف يخططون لتصفية الجسدية، لهذا السبب يأتي هذا الأثول الغبي بأمر من محمد رضا السيستاني، أعني أسيحيق الفياض الذي يفيض جهلا وغباء وثولا وبعدا عن محمد وآل محمد، يأتي من النجف إلى لندن ليحيك المؤامرات بأمر من محمد رضا السيستاني. يخططون لتصفيتي، يخططون لقتلي، يخططون لاختطافي، صدقوني، يحاصرونني من جميع الجهات، لأنني أريد أن أعلمكم دينكم. لست أنا ذلك القديس، أنا واحد منكم، لكنني أمتلك خبرة في معارف محمد وآل محمد، أريد أن أوصل هذه المعارف إليكم. وأنا متأكد حتى لو قضيت عمري فلن أستطيع أن أوصل منها إلا النزر اليسير. معارف محمد وآل محمد كان من المفترض أن تصل إلى الشيعة عبر عصر الغيبة الطويلة بشكل تدريجي، لا أن يأتي شخص مثلي بإمكانات مادية محدودة وبإمكانات إعلامية محدودة وبوقت محدود وبمحاصرة من جميع الجهات وبمضايقة في كل الاتجاهات وبسعي لقتله وتصفيته. ومع مزاج صحي ليس على ما يرام، ماذا أستطيع أن أوصل لكم؟ هذه مشكلتكم، ساعدوني 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 كي أساعدكم، ساعدوني، أوصل صوتي إلى مساحة أوسع، ساعدوني، انصروني، لا لأني فلان ابن فلان، انصروني لأني ماكنة، لأني جهاز يوصل إليكم معارف محمد وآل محمد. قارنوا، قارنوا بين هذه الحقائق وبين ما سمعتموه من الوائل، ما تسمعونه من خطباء المنبر الحمير، من فضائيات السيستانيين والشيرازيين وغيرهم. قارنوا، قارنوا بين أجوبة إسحاق الفياض وأجوبة السيستاني التي تحدثت عنها فيما سلف، قارنوا بين هذه الحقائق وبين هذا الذوق العالي في الفصاحة والبلاغة مع هؤلاء الغبران، كي تعرفوا أين تضعون أقدامكم. الآن رابط بينما ذكرته لكم من تفاصيل اللغة والبلاغة والأدب، وبينما يقوله إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، كيف يأمر بطاعتهم، بطاعة أولي الأمر، ويرخص في منازعتهم؟ نكتة دقيقة جدا. هذا هو الذي قصدته من البلاغة المهلهلة، فإن الفاء التفريعية لابد أن تفرع على كل الأصل، فلقد جاء في الأصل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. في التفريع ذكر الله والرسول فقط، إذن أين أولو الأمر؟ صارت البلاغة مهلهلة. لخصها لنا إمامنا الباقر كيف يأمرهم بطاعتهم ثم يرخص لهم في منازعتهم، لأنهم سيكونون جزءا من النزاع. في أصل الآية أوجب الطاعة لله وللرسول ولأولي الأمر، ثم انتقل الحديث عن النزاع. إنه نزاع بين الذين آمنوا، ولكنه بحسب الآية أرجعهم إلى الله والرسول. إذن أين أولو الأمر؟ صاروا جزءا من النزاع. هذا هو الذي يقصده إمامنا الباقر، وهذا هو الذي قصدته من أن البلاغة صارت مهلهلة. فكيف في أصل الحديث هناك أمر بالطاعة، وكيف في التفريع لا ذكر لهم؟ عدم ذكرهم ماذا يعني؟ يعني أن لا طاعة لهم. عدم ذكرهم ماذا يعني؟ أنهم سيكونون جزءا من هذا النزاع. فاختلت الآية ما بين أولها وما بين آخرها. إذا رجعنا إلى تفسير علي وآل علي، فإننا سنتخلص من مشكلة التحريف. الذين يقولون من أن القول بتحريف القرآن يؤدي إلى إسقاط حجيته، أبدا. إذا بايعنا بيعة الغدير والتزمنا بها ورجعنا إلى تفسير علي وآل علي، فإنهم قد بيّنوا لنا مواطن التحريف، وذكروا لنا القراءة الأصل، وشخصوا لنا المشاكل أين. وها أني وضعت الحقائق بين أيديكم ليكن معلوما عندكم. مراجع الشيعة في حيرة من أمرهم حينما يشكل عليهم المشكلون: لماذا لم يذكر أولو الأمر في الآية هنا؟ لا في مسألة التشريع، في مسألة التشريع هم يضحكون على الشيعة وقالوا من أن الأئمة ليس لهم من ولاية تشريعية مطلقا، ولكن في قضية الإمامة الذين يناقشون النواصب، فإن النواصب يشكلون على الشيعة، يقولون لهم من أنكم تقولون إن أولي الأمر هنا في الآية هم الأئمة المعصومون، إذا لماذا لم يذكروا في الآية؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. يحرفون القرآن وبعد ذلك يحتجون علينا بما حرفوا. هذه هي الحقيقة. يا أيها الشيعة عودوا إلى أحضان أئمتكم، عودوا واتركوا الثولان في النجف، اتركوا الغبران السخفاء في النجف. هذه الحقائق حجة عليكم، حجة عليكم. إذا بقينا أحياء، إذا بقينا أحياء، إذا بقينا أحياء وبقيت قناة القمر، وكنتم أنتم كنتم راغبين إذا ما مات السيستاني أن ندخل المرجع الأعلى من بعده إذا ما عينوه أن ندخله السنار، إذا كنتم راغبين في ذلك سندخله لكم في السنار، ندخل الأعلم والذين عينوه حتى نطلع لكم أخياسهم وجيفتهم. أنا أعرفهم كلهم خايسين وجايفين على الخيسة والجيفة. قارنوا بين الطهر المعارف هذا وبين هذا الخياس والجيفة، إخياس وجيفة الأعلم والذي نصب الأعلى. لا زال الحديث متواصلا، ماذا أصنع للوقت؟ نذهب إلى فاصل. عن ابن أذينة قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال أبي الباقر صلوات الله عليه قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يخرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس وهو رجل ربع وحش الوجه ضخم الهام بوجهه أثر الجدر، إذا رأيته حسبته أعور، اسمه عثمان وأبوه عنبسة، وهو من ولد أبي سفيان حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على منبره. عن عمر بن يزيد قال قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه إنك لو رأيت السفياني رأيت أخبث الناس، أشقر أحمر أزرق، يقول يا ربي يا ربي يا رب، ثم للنار، ولقد بلغ من خبثه أنه يدفن أم ولد له وهي حية مخافة أن تدل عليه.
ولايتي لأمير النحل تكفيني عند الممات وتغسيلي وتكفيني، وطينتي عجنت من قبل تكويني في حب حيدر كيف النار تكويني. حب علي حسنة لا تضر معها سيئة، وبغض علي سيئة لا تنفع معها حسنة. صلوات على أمير المؤمنين، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.